نعم أبو إسحاق مدلس رحمه الله اشتغل مدلس عن غيره لأن الأحاديث كثيرة في رواية الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنه النبي في إثبات الوضوء فيحتمل مدلس عن غير الأسود. نعم
عند البيهقي أخو عنك صرح بالسماع في هذه الرواية.
نعم
عند البيهقي صرح بالسماع في هذه الرواية.
إذا لو تعتبر تسلم بشاد وخال
بحيث صحيحة. باب في الجنوب يقرأ القرآن. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمد بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال
نعم لا مثل ما سبق انه واحد خطا من اسحاق وانها اللفظ الشاذة منكرة ولو صح يحمل على انه تلبس سماء للغسل او انه ترك في هذه المرة بها الجواز. نعم
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي رضي الله عنه انا ورجلان رجل منا ورجل من بني اسد احسب فبعثهما على وجه على وجها فبعثهما علي وجها وقال انكما عالجان فعالجا عن دينكما ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فاخذ منه حفنه فتمسح بها ثم جعل يقرا القران فانكروا ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة.
هذا الحديث في يعني الترجمة بيان حكم قراءة الجنب القرآن وفي قصة عبد الله بن سلمة قال على علي أنا ورجلان رجل منا بني مراد يعني ورجل من بني أسد فبعثهما علي وجها في جهة ولاية قال إنكما عرجان فعرج عن دينكما قال ثم قال فدخل المخرج يعني بيت الخلاء ثم خرج فدعا بما تتمسح منه ولم يتوضأ ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا ذلك عليه فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل اللحم ولا يمنعه شيء من الجنابة يكون يحجبه أو يحجبه من باب نصر ينصره أو من باب ضرب يضربه يحجبه أو يحجبه أو قال يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة يعني إلى الجنابة. والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه خصوصا الحديث ضعيف لأن في عبد الله بن سلمة كذب وأنكر من حديثه فلا يتابع في حديثه ولكن ورد في بعض الأحاديث تحصل قوة بالرضا من بعضها إلى بعض فيصبح الاحتجاج. ولهذا ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن يعني لا يقرأ عن ظهر قلب الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن. الحديث كان ضعيف لكن له شواهد يتقوى بها ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن في الحديث في حديث آخر فأما الجنب فلا ولا آية. هذا مراد عن ظهر القلب. أما إذا سمع حدث أصغر فلا يقرأ القرآن عن ظهر القلب لكن لا يمسك المصحف حتى يتوضأ. اختلف العلماء في الحائض والنفساء هل تقرآن أو لا تقرآن. ذهب الجمهور إلى هؤلاء القرآن وقالوا إن حدث أغلب من الجنوب واستدلوا أيضا بحديث ضعيف أن الحيض والنفس لا تقرآن. وذهب إلى هذا كثير من الفقهاء الحنابلة وغيرهم والقول الثاني أنهما تقرآن ولا يقصر على الجمعة كما قال الجمهور، لأنها قياس مع صالح، لأن الجنب مدته قصيرة والحفظ مدته طويلة، فتنسى حفظها إذا كانت حافظة للقرآن، فاضطر إلى القراءة، وليس هناك دليل يمنعها قراءة القرآن. وقياس مع الفارق، وهذا هو الصواب، أن الحائض والنساء لا بأس أن تقرأ على الله قلب، لأنه ليس هناك دليل يمنعهما. وقياس مع الجانب الجنب قياس مع الفارق، والجنب الذي عليه في الشرع أيضا، والحديث فيها ضعف لكن يقوي بعضها بعضا. هناك رسالة أيضا للشيخ سليمان العلوان في الجنوب، رسالة ما تمكنت من قراءتها صفحات، خلص فيها إلى أن الجنوب يقرأ القرآن، وما تمكنت من قراءتها. المعروف عند جمهور العلماء أن القرآن، أن الجنوب لا يقرأ القرآن، ولا حديث يشد بعضها بعضا، وإن كان أفراد فيه بعض. أما الحائض والنفساء فإنهما بقيسان على الجنب، بقيسان على الجنب، والجنب فيه كلام، فالأقرب أن الجنب الحائض والنفساء تقرأ على القرآن بعدم الدليل الذي يمنعهما. وللفارق بينهما وبين الجنب. أما الجنب فأيضا فيه خلاف، بعض العلماء يرى أنه يقرأ، والجمهور على أنه لا يقرأ، ولا حديث يشد بعضها بعضا ويقوى بعضها بعضا وتصبح الاحتجاج.
نعم. باب في الجنب يصافح. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر عن واقل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه فقال إني جنب، فقال إن المسلم ليس بنجس.
نعم. وهذا الحديث أخذه مسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجه، وهو دليل على المسلم طاهر الأعضاء والجسم والعرق واللعاب والثياب. وهذا الحديث أصل في طهارة المسلم حيا وميتا. نعم. وهذا سبق معنا في الصحيح. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا
عفية. اليوم لا مسلم، لا يمس المصحف، وكذلك الحائض اذا ارادت تكون مغلقة الصلاه لا تمس المصحف. نعم. نعم. والحج الاخر كذلك لا يمس حتى يتوضا، لما في الكتاب الذي كتبه النبي عبد الحج الا يمس القران الا طاهر. والحديث اخذ به الائمه الاربعه كلهم. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن ابي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب، فاختنقت فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال قلت إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. قال سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. قال في حديث بشر قال حدثنا حميد قال حدثني بكر.
نعم. وهذا الحديث خرج الشيخان ايضا الترمذي والنسائي وابن ماجه، هو دليل على طهاره عرق الجنب، لان بدنه لا ينجس من نجاسه، فكذلك ما تحلب منه. والجنابه امر معنوي يمنع من الصلاه ومن قراءه القران ومن الطواف بالبيت، وليس نجاسه. المؤمن لا ينجح، المؤمن طاهر، طاهر العرق والبدن والثياب واللعاب، فالمسلم طاهر حيا وميتا. حتى الكافر ليس بنجس، نجاسة حسية، وإنما المراد نجاسة الشرك، وإنما المشركون نجس عند نجاسة الشرك، نجاسة معنوية، فلا يقبل المسلم الحرام بعد عنه. ولهذا يجوز الإنسان يتزوج الكتابية اليهودية، قال تعالى: وما اشترطوا من الذين أوتوا الكتاب يعني حل له. معلوم أنه لا بد أن إذا تزوجها يباشرها ويصب عرق ولا يجب غسل يديه منها، هي طاهرة بدنها طاهر حتى كاذب ابن علي طاهر حيا ضيقا، لكن الكافر نجس النجاسة المعنوية نجس الشرك. وفي هذا الحديث والذي قبله يدل على جواز تأخير الاغتسال من الجنابة وأن لا بأس أن يؤخره. ولهذا حذيفة خرج إلى السوق، خرج أبو هريرة وهم وعليهم جنابة، فلا بأس بالتأخير. وهذا يدل على ضعف ما حمله بعض العلماء في الحديث السابق لا تطمئنك بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب، بعضهم حمل على متهاون الاغتسال. المهم الصلاة، إذا جاء الصلاة يغتسل. وهذا أبو هريرة حذيفة أخر غسل الجنابة ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على لا بأس بتأخير الغسل. هناك قوله قال في حديث بشر قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر حدثنا بكر، صرح يعني حميد بالتحديث، وقد عنعن في السنة السابقة حديث سابق عنعن، هنا صرح عن حميد عن بكر، هنا قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر. وصول المؤلف يبين أن تصريح حميد و بشر في التحديث قال حدثنا حميد حدثنا بكر. والحديث الذي على نبع في مصافحة الجنوب كما بوّر المؤلف رحمه الله، ومصافحته ومغاسلته والسلام عليه لا بأس في ذلك. نعم. نعم خلي صور صور إذا كانوا ضيبين. نعم صور.
قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الجنب يدخل المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أسلف بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطمع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال أبو داود: هو فليس العامري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لحكم دخول الجنب المسجد ومثله الحائض والنفساء، لأنهما في معناه. ذكر في هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في سنده كسرى بنت دجاجة، قال فيها تقريبا مقبولة، يعني إذا تبع الحديث كان حسنا لغيره. فليت العامري لا بأس به، تكلم فيه بعضهم فلا بأس به، هم تكلم فيه الخطابي. والحديث فيه في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن توجه البيوت الشارعة في المسجد. كان الصحابة رضوان الله عليهم يفتحون أبوابا صغارا ثم خوفا على المسجد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في آخر حياة: لا خوفة إلا سدت إلا خوفة أبي بكر رضي الله عنه، لأن هذا فيه دليل على أنه هو خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. استدل به الصحابة على ذلك. ومن الأدلة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في مرض موته عليه الصلاة والسلام، وكان هذه البيوت كانها موجهة إلى المسجد، كانها هي الأبواب الرئيسية يخرجون منها إلى المسجد، ويكون المسجد طريق. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم توجه إلى تصرف إلى جهة أخرى. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا في المسجد حائض ولا جنب، والحديث وإن كان فيه بعض الشيء إلا أن الآية الكريمة واضحة في هذا، فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. فدلت الآية الكريمة على أنه لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد إلا إذا كان عابر سبيل، ومثله الحائض والنفساء، فإن كل منهما ليس لها أن تمكث في المسجد، والجنوب ليس لها أن يمكث في المسجد، وإنما يجوز العبور، يعبر المسجد يدخل من باب ويخرج من باب، يدخل من باب ويخرج من باب. وكذلك المرأة هل تأخذ شيئا إذا عملت في المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كرسول تناولين الصبرة، قالت يا رسول الله قالت اني حائض، قال ليست حيضتك في يدك. والحديث وين من كان فيه جسرا الا ان الايه الكريمه واضحه في هذا. والعلماء اختلفوا في هذه المساله، من العلماء من شو الكلام عن جسرا، من العلماء من ذهب الى ما دل عليه الحديث مع الآية الكريمة، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل الجنب أن يمكث في المسجد، وكذلك الحيض والنفساء إلا عبور، إلا إذا كان ذلك عبورا. ومن العلماء من أجازه، والشافعي والجماعة أجازوه مطلقا. ومن العلماء من قال لا يجوز إلا أن لا يجد بدا منه، والصواب دل عليه الحديث ودل عليه الآية الكريمة هو الحديث أنه لا يجوز إلا عبور، فلا يجوز للجنب أن يدخل المسجد إلا إذا كان عابرا إذا كان عبورا عابر السبيل، وكذلك الحائض والنفساء ستأخذ شيئا تتناول شيئا. واختلف العلماء فيما إذا توضأ الجنب فهل يجوز له أن يمكث في المسجد أو ليس له ذلك. من العلماء من منع ذلك ذهب لما رحل الجماعة إلى جواز المكث في المسجد للجنوب إذا توضأ لآثار ورد عن الصحابة رضي الله عنه، وروى سعيد بن منصور في سننه أن رجالا من أصحاب النبي عن أبي طالب يسار أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم يجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. قال الحافظ بن كثير السند الحديث صحيح على صوت مسلم، في هذا آثار لا بأس بها. ولهذا ذهب الإمام أحمد الجماعة إلى أنه لا بأس بالمكث، لأنه في هذه الحالة إذا توضأ خفت الجنابة، والجنب إذا توضأ فإن تخف الجنابة يشرع ويجد في حقه احكام ليست لغيره، ليست للجنب الذي لم يتوضا. من ذلك ان الجنب اذا توضا فانه ياكل ويشرب وينام كما سبق في حديث عمر رضي الله عنه في البخاري وغيره أنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. فإذا توضأ حتى في الجنابة جاز له الوضوء، جاز له النوم، جاز له الأكل والشرب، وكذلك المسجد لهذه الآثار الصحابة. والصحابة أعلم الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثار جيدة لا بأس بها. نعم
نعم.
العجل توفيقه يعني توفيق لحبان، ولهذا قال حران مقبولة تقول حيث السابع، لكن الآية تعوض معنا الآية الكريمة واضحة في هذا، تعوض هذا وتدل على أنها يعني في هذا لم تخالف ما خالفت، وإنما دلت على ما دل الحديث، ودل على ما دل هذه الآية الكريمة. نعم ناول الخمرة هو مصلى صغيرا على قدر الوجه واليدين.
نعم
نعم يذكر أنه أخرجه الخائف
أخرجه الجماعة إلا
المعروف ظهر أخرجه الخائف هذا معروف في مرضى في الخائف. نعم
باب في الجنوب يصلي بالقوم وهناك.
نعم نعم
قال ابي قطع ورد ما يدل على ان لها ادراكا فاخذ من منزل طريقي وكان بعلي عن قدام عن جثه قال اتانا ناس من وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فاشرف على الجبل فقال يا اهل الوادي حرف الدين ثلاث مرات.
ايش يا اهل الوادي؟
حرف الدين.
هذا كلام من حرف؟
من
قال على كل حال هي الآن كل حديث واحد ما دلت على الحياة إلا في بيت الحائض، والحائض أيضا دلت كما يدل على أنها أن لها المرور دجاجة دجاجة وتشرب دجاجة وكسر. وأما الدجاجة فهي مثلثة، يقال دجاجة ودجاجة ودجاجة، الدجاجة مثلث الدال دجاجة ودجاجة ودجاجة. وأما الراوي تشرى بنت دجاجة بالكلمة، تشرى بنت دجاجة. نعم
عفو الله.
لا هذا إنما جاء في الجنوب، لا أثر إنما جاء في الجنوب، لأن الحائض يخشى أن تروث المسجد، لكن هذا الاثار لما جاءت في الجنوب يقتصر على ما جاءت الاثار. نعم نعم لكس طول طويل طوال هذا الشرق لكس الزحام ساعه وساعتين.
باب في الجنوب يصلي بالقوم وهنا. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن زياد الاعلم عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أما كانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعناه وقال في أوله فكبر وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. قال أبو داود رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فلما قام في مصلاه وانتظرناه أن يكبر انصرف ثم قال كما أنتم. ورواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد يعني ابن سيرين مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم أومأ بيده إلى القوم أن اجلسوا فذهب فاغتسل. وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة. قال أبو داود وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن يحيى عن الربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر.
نعم
حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي حاء وحدثنا عن ياسر الأزرق قال أخبرنا ابن وهب عن يونس حاء وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن خالد إمام مسجد صنعاء قال حدثنا رباح عن معمر حاء وحدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه قد اغتسل ونحن صفوف. وهذا لفظ ابن حرب. وقال عياش في حديثه فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل.
هذا الترجمة معقولة للجنب إذا صلى بالناس وهو ناس للجنابة. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا حديث أبي هريرة وحديث المسند الأخير رواه الشيخان صدر الشيخان والنسائي وهو صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في الصلاة إنما أراد أن يكبر ثم تذكر فذهب واغتسل ورجع وصلى بالناس. أما الحديث الأول حديث أبي بكرة في أنه صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وكبر ثم تذكر ثم أومى إليهم وقال مكانكم ثم ذهب واغتسل وجاء وأكمل بهم الصلاة وهم قيام ينتظرون. وذكر المؤلف رحمه الله روايات معلقة رواية محمد بن سيرين وعطاء بن يسار والربيع بن محمد مرسلة كلها مرسلة تؤيد حديث أبي بكر تدل على أنه صلى الله عليه وسلم بعدما دخل في الصلاة وكبر. والحديث المسند في الصحيحين وفي غيرهما في أنه عليه الصلاة والسلام لم يكبر وإنما ذكر بعد أن قام وقام الناس صلوا تكبيرا. أما الحديث التي فيها أنه كبر فهي مرسلة. اختلف العلماء هل هما قصتان أو قصة واحدة. فمن العلماء من ذهب إلى أنهما قصة واحدة وقال وتأول حديث أبي بكر في قوله كبر يعني كاد أن يكبر يعني كاد أن يكبر تأول على قول كبر يعني كاد أن يكبر. وكذلك على حديث مرسل تأول على أنه كاد أن يكبر لتوافق الحديث الصحيح. لأنها لو لم تتعول لكانت معارضة للحديث الصحيح أو الحديث الصحيح مقدمة عليها حديث المسند مقدمة عليها. ومن العلماء من قال إنهما قصتان وذهب إلى هذا النووي وقال إنه الأظهر وجزم بذلك ابن حبان وقال إنه واقعتان. وإذا كان واقعتان فلا إشكال يزول المحذور. لكن إن كانت قصة واحدة فالتأويل قوله بأن كاد أن يثبت فيه فيه ما فيه، فيه نوع يعني تعسف، والعبد على الحديث الصحيح. وعلى كل حال فالإمام إذا تذكر وعليه جنابة إن كان قبل أن يصلي في الناس فإنه يذهب ويغتسل، وهم ينتظرون إن لم يشق عليهم، ويشق عليهم قدموا من يصلي بهم. أما إذا كان دخل في الصلاة ثم تذكر فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال إنه إن صلاة المؤمن صحيحة وهم معذورون، وعلى هذا وحد فيها الحديث أبي بكرة، حديث فإن حديث أبي بكرة والروايات المرسلة فيها أنه كبر وقال كما أنتم، أشار إليه ثم ذهب الغسل وصلى بهم وأكمل الصلاة ولم يمرهم بإعادة أول الصلاة، فدل على أن صلاة الجنب إذا صلى بالناس أو صلى الإمام بذاته على غير طهارة ثم تذكر فإن صلاة صحيحة ولا يعيده، وإنما يعيد الإمام وحده، يغتسل أو يتوضأ ويعيد الصلاة وحده. ويؤيد هذا حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. ويعيد هذا أثر عن الصحابة، ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: إنا لما أصبنا الوجه لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد الصلاة ولم يمره به عليه الصلاة. وكذلك ثبت أيضا عن عثمان رضي الله عنه أنه صلى بالناس وجنب فاعد الصلاة ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. فدل هذا على أن الإمام إذا صلى بالناس وهو على غير طهارة ثم تذكر بعد ذلك فإنه يعيد الصلاة ولو عيد. وذهب آخر من أهل العلم إلى أنهم يعيدون، ذهب إلى هذا أبو حنيفة وجماعة أنهم يجب عليهم الإعادة. وقالوا إن ويستدلوا بحديث الإمام ضامن، وقالوا إن الحديث هذه مرسلة لا تقوم بحجة. أما إذا تذكر في أثناء الصلاة اختلف العلماء أيضا في هذه المسألة، فذهب الحنابلة وجماعة إلى أنه يفرق بين ما إذا سبق الحدث وما لا يسبق الحدث. فإن تذكر وهو في أثناء الصلاة، إذا تذكر أنه على غير طهارة أو أنه أحدث، فإنه في هذه الحالة يقطع الصلاة ويستأجر صلاته من جديد. أما إذا حس لأنه لا يستطيع الاستمرار وهو على طهارة فإنه يتأخر ويقدم ويتم به الصلاة. وقول الثاني لأهل العلم أنه لا فرق بين الصورتين، وأن الإمام إذا تذكر أنه على طهارة ولو سبق الحدث فإنه يتقدم، فإنه يقدم من يتم به الصلاة ويكون معذور في هذا. والدليل على هذا حيث حسن على أبي بكر الحديث الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله والآثار المرسلة في هذا فإنها فيها دليل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر ذهب واغتسل ثم جاء وأتمم الصلاة ولم يأمرهم بإعادة تطهير الصلاة. ويعيد هذا الحديث البخاري: صلوا لكم فإن أصابوا لكم فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذا هو الأرجح على الحرمة من الصورتين، وأن الإمام يستخلف من يتمه في الصلاة سواء سبقه الحدث أو لم يسبقه. الحديث الذي ذكره هو الحديث الأول في رواية الحسن عن أبي بكر، وهذا يرى في سماع الحسن عن أبي بكر، شفيع الحسن في رواية عن أبي بكر، لأنه حديث مسند. وأما الآثار الأخرى مرسلة الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وهو مع الآثار المرسلة يعني حجة في أن الإمام ولو سبقه الحدث فإنه يقدم من يتم بهم الصلاة. وهو دليل أيضا على أن الجنب أو الإمام إذا صلى وهو جنب أو عليه حدث ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة فإن صلاة المأمومة صحيحة، وإنما يعيد الصلاة وحده، يتوضأ أو يغتسل ويعيد الصلاة وحده. حسن على المرة
أو
زيد بن سعيد
الإمام
حج أحمد بن عبد الرحمن بن حمراء ومعه بن يسار وأبي بكر. إذا يكون حجة يعني. لأن ظاهر الحديث أبي بكر النبي أوضع بيده مكانكم ثم ذهب واغتسل ثم جاء وصلى به، يعني أكبر منه الصلاة ولم يمر في عادة أول الصلاة. وبيت النبي صلى الله عليه وسلم قريب، معلوم أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد وله واقع المسجد ولا يستغرق وقتا طويلا.
باب
لا يقول هذا شو ليش؟ لا هذا ليس على إطلاقه، هذا ما افتتحها، هذا افتتحها بالإمام، الإمام افتتح الصلاة ثم افتتح ثم ذهب وجاء الإمام افتتح الصلاة من جديد، لكنه باقي على المأموم، باقي على الإمام السابقة، لكن في هذه الحالة لو استخلف به، لو استخلف من يتم بهم الصلاة فلا حرج في هذه الحالة، يستخلف من يتم بهم الصلاة. نعم.
باب في الرجل يجد البلة في منامه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن خالد بن خيار قال حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر اجتناما قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل قال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم رضي الله عنها: المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال.
نعم. الحديث رواه أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند عبد الله بن عمر بن حفص العمري، ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظة، قال في التقريب ضعيف العابد من السابعة، فعبيد الله عبد الله العمري يقال عبيد الله العمري هو عبد الله بن عمر بن حفص، روى عن أخي عبيد الله، وعبيد الله بالتصغير أحفظ من أخي عبد الله، في عبد الله بن عمر وعبيد الله المكبر ضعيف هذا معنى السر، وأما أخو عبيد الله فهو أحفظ منه ضابط، رواية عبيد الله أحسن من رواية عبد الله، عبد الله المكبر العمري هذا ضعيف. تكلم عليها اشكال عليها عبيد الله بن عمر بن حفص العاصم العمري، عبد الله بن مكبر هو عبيد الله، عبد الله بن عمر بن حفص العاصم العمري، الحديث فيه أن النائم إذا وجد فيه وجد بللا بعد اليقظة من النوم ولم يكن احتلاما فإنه يغتسل، أما إذا رأى أنه يجامع في الليل ولكنه لم ير احتلاما فإنه لا يغتسل. والحديث وين كان فيه عبد الله بن عمر عمري إلا أن يؤيده حديث آخر إنما الماء من الماء، ويؤيد حديث أم سليم وثابت في الصحيحين وأن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحب الحق، هو حديث يأتي به المؤلف رحمه الله بعد هذا، وفي ذكر في آخر الحديث هنا ويأتي به مطول، فالمرأة ترى ما يرى الرجل عليها الرسول، قال نعم إذا رأت الماء، فإذا رأى الرجل في ثوبه بلة وحقق أنه احتلام فإنه يجب عليه أن يغتسل، وكذلك المرأة إذا رأت الماء فإنه يغتسل، أما إذا لم يرى بللا فإنه لا يجب عليه الغسل، ولو رأى في النوم أنه جامع، وكذلك المرأة إذا رأت أنه جامع ولم ترى ماء بللا فلا يجب عليه الغسل، هذا معلق بوجود الماء. نعم.
قال عبد الله بن عمر بن حفص العاصم العمري عن أخيه عبيد الله وزيد بن أسلم وعنه ابنه عبد الرحمن بن وهب ووكيع، قال يعقوب بن شيبة صدوق ثقة في الحديث الصراط وضعفه النسائي، وقال ابن عدي لا بأس به، قال خليفة توفي سنة 76
قال
عن أخيه عبيد الله وزيد بن أسلم،
هذا ذكر القاسم. نعم هنا روى عن عبيد الله. نعم روى عن عبيد الله.
باب في المرأة
على كل حال الحديث يعني وإن كان فيه عبيد الله إلا أن يؤيده الجنة من بعض الماء، ويؤيده حديث أم سليم، لكن قد قال إن البلة يعني قد لا يكون يعني ما كثير ما دافق، فإذا تحقق أنه احتلام فإنه يجب عليه نفسه، تحقق أنه نفر الاحتلام فإنه يجب عليه نفسه، هذا الحديث يعرضه النبي الله ونبيه ويعرضه قصة المسلمين، وقال ولما قالت ام سليم عليها غسل قال انما النساء شقائق الرجال، يعني ان المراه مثل الرجل في هذا، والاصل ان النساء مثل الرجال الا ما دل الدليل على الخصوصيه، وفي هذا الحديث من الفوائد اثبات القياس والحاق حكم النظير بالنظير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاس الرجال على النساء وفي الرد على من أنكر القيم كالظاهرية وابن حزم وجماعة أنكروا القيم في إثبات القيم وإلحاق النظيم بالنظيم. وشقيق الرجل هو أخوه لأبيه وأمه يقال له الشقيق، والإخوة من الأب والأم يقال لهم أشقاء ويقال لهم إخوة عيال. وأما إذا كان الإخوة أبوهم واحد وأمهم شتى يقال لهم إخوة عيال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء إخوة لعلاه، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، لكن أب واحد من أمهات متعددة فهو إخوة عله. وإذا كان الأم واحدة والآباء متعددون يقال إخوة أخيعة، وإذا كان الأب والأم واحد يقال إخوة أعيان، أعيان واحد يقال أشقة. نعم.
باب في المرأة ترى ما يرى الرجل. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبثة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أم سليم الأنصارية وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنهما قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة رضي الله عنها أقبلت عليها فقلت أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كربت يمينك يا عائشة ومن أين يكون الشبه؟
نعم.
قال أبو داود وكذا روى الزبيدي وعقيل ويونس وابن أخي الزهري عن الزهري وابن أبي الوزير عن مالك عن الزهري، ووافق الزهري مسافع الحجبي عن قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وأما هشام بن عروة فقال عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم
صل. الحديث رجع الشيخان وحديث مسلم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة. والمؤلف رحمه الله رجح أبو داود رواية الزهري عن عروة عن عائشة، يكون عائشة هي التي قالت هذا. والشيخان روى هذا الحديث من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة، أم سلمة هي التي قالت ذلك. وجمع النووي بينهما في شرح مسلم بأن عائشة وأم سلمة أنكرتا على أم سليم، وأن لا مانع أن تكون كلاهما في المجلس، وتكون أم سلمة وعائشة كلاهما أنكرتا على أم سليم. قال حافظ الحجر هو جمع جيد استحسن هذا. وعلى كل حال حديث ثابت وفيه إثبات الحياة لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمه، خلافا لمن تأول نووي وجماعة والحافظ ذكر. يقول الحافظ المراد بالحياة هنا يقول معناه اللغوي، والحياة الشرعي خير كله. وقد تقدم أن الحياة تغير وتصرف مستحيل في حق الله تعالى، ويحمل على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياة في الحق أو لا يمنع من في الحق، هذا تأويل ليس بالصحيح. الصواب إثبات الحياة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، والله تعالى له صفات لا سمعة له مخلوق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحياة والعلم والكلام والسمع والبصر والاستواء صفات الذات وصفات الأمر كلها تليق بجلاله وعظمته، إنما هذا حياء المخلوق فيه ضعف أما حياء الخالق فما يقوم به سبحانه وتعالى. قال عز وجل في كتابه المبين: إن ذلكم فلا يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. في إثبات الحياء لله كما يقوم بجلاله وعورته. وفي في هذا الحديث أن أم سلمة وعائشة أنكرتا على أم سليم وإنك الاحتلام أو كيف المرأة تحتلم، وإنكارهما والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنها صدق أم سلمة وبين أن المرأة تحتلم، لكن إنكار عائشة وأم سلمة يدل على أن الاحتلام في النساء قليل، يدل على أنه قليل. ولهذا قال ابن عبد البر على أن ليس كل إنسان يحتلم. قال: وقد يوجد عدم الاحتلام في بعض الرجال إلا أن ذلك في النساء أوجد، حتى بعض الرجال قد يوجد قليل لا يحتلم، فالنساء أقل. ولهذا أنكرت عائشة وأم سلمة على أم سليم إلا في وقع هذا الشيء، لكنه واقع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمت يمينك. ومن أين يكون الشبه؟ يعني في أن الولد متولد من بين الرجل وما المرأة. قال تعالى: يخرج من بين الصلب والسرائر، يخرج من بين الصلب والسرائر. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائر، من صلب الرجل وسرائر المرأة، سرائر الله في الصدر. إذا اجتمع الماء خلق الله، خلق الله الإنسان مخلوق من ماء الرجل وماء المرأة. وكان هذه الآية خفيفة على عائشة وأم سلمة، أو أنها لم تزل بعد ذلك، الآية واضحة يخرج من بين الصلب والسرائر، صلب الرجل وسرائر المرأة، وهي عظام الصدر. والحديث دل على أن الولد متولد من الرجل وما يمر، كما دلت الآية الكريمة آية الطارق. وفيه دليل على أن الشبه يكون للرجل ويكون للمرأة، وأيهما غلب كان الشبه له، كما جاء في الحديث الآخر: أيهما غلب أو سبق كان الشبه له. يخلق الولد من الرجل وما يمر، وأيهما سبق أو غلب كان الشبه له. ولهذا قال النبي: من أين يكون الشبه؟ وفيه زي على أن المرأة إذا احتلمت ورأت الماء وهو ذلك وجب عليه الغسل كالرجل، وهذا يؤيد الحديث السابق، حديث عبد الله العمري يعبده يشهد له. فإذا رأى المحتلم الباء فإن الوقت سواء كان رجل أو امرأة، يحتلم في الليل ثم رأى الباء فإنه يغتسل يجب على الوصف. هذا الحديث ثابت صحيحين، وهو يؤيد الحديث السابق، حديث عبد الله العمري. وقول الذي سلبت يمينك مثل قولها عقرة حلقاء، أصلها سلبت يمينك يعني لصقت يدك بالتراب بشدة الصق، مثل عقرة حلقاء، عقرة الله حلق شعره، وثقه قاتله الله. هذه كلمات تجري عن الإنسان، ليس المقصود منها الدعاء على صاحبه، وإنما المقصود منها الزجر أو الحث على الفعل. وهذا قول عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة الأربع لبالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فانظر بذات الدين سلبة إليك، باب الحث. ليس المقصود الدعاء عليه بالفرق، لكن كلمات تدل على ألسنة العرب، ومقصودها الحث على فعل الشيء أو الزجر. نعم نعم في هذه هذه بشرة الأسرة، هذه بشرة الطفل الأنبي، الطفل الأنبي في كلام واجمع الفقهي له بحث مطول في هذا، والأصل ذلك هذا، لأن هذا فيه وسيلة لاختلاط الأنساب، هذا ممنوع إلا في حدود ضيقة بشروط معروفة، ما يفتر بها، ما يجد هذا الأصل من، لأن هذا فيه تشباب أن يؤتى في بني رجل أجنبي ويفقد في امرأة أجنبية تختلط الأنساب، هذه مسألة الطفل الأنبي، الأصل من هذا، نعم لا يجوز إلا حدود ضيقة وفيه بحث طول لمجمع الفقه، يعني نعم. نعم
يروى من مقولة عبد الله حياة الدين،
نعم
من هذا الحديث،
ما أعرف هذا الحديث، نعم
باب
مثل ما قال المسلم إن الله لا يستحي من الحق، نعم
أصلا
ها
النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل منها اختلاف
لأنه من الشيطان، مو حتى غير النبي وقليل اختلاف النساء قليل، ولهذا أنكر صلى الله عليه وسلم وعائشة مو بعيد.
باب مقدار الماء الذي يجزي به الغسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجنابة. قال أبو داود قال معمر عن الزهري في هذا الحديث قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق. قال أبو داود وروى ابن عيينة نحو حديث مالك. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الفرق 16 رطلا، وسمعته يقول صاع ابن أبي ذئب 5 أرطال وثلث. قال فمن قال 8 أرطال؟ قال ليس ذلك بمحفوظ. قال وسمعت أحمد يقول من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا 5 أرطال وثلثا فقد أوفى. قيل الصيحاني ثقيل، قال الصيحاني أطيب، قال لا أدري.
وهذا الحديث في هذا الشهر جرى فيه بيان مقدار الماء الذي يجري في الغسل، وفيه ذكر فيه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق، والفرق مثال ثلاث آخر، هذا أصح ما قيل فيه. وفي رواية الزهري قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد فيه قدر الفرق، يعني ثلاث آخر، وفي الآخر في اللفظ الآخر تختلف أيدينا، وفي اللفظ الآخر حتى أقول دعلي وأقول دعيني، يعني اتركوني، في دليل على جواز اغتسال الرجل وزوجكم من إناء واحد، وأنه لا بأس أن ينظر الرجل إلى عورة امرأته وتنظر إلى عورته لأنها حل له وحل لها. وأما حديث ما رأيت منه ولا رأى مني يعني العورة هو حديث ضعيف، أي ضعيف لا يقاوم الحديث صحيحة. وفي هذا أن أبا داود سأل الإمام أحمد رحمه الله عن الفرق فقال 16 رجلا هو 3 أصل، صحيح النبي صلى الله عليه وسلم 5 أرطال وثلث، ولهذا قال أبو داود سمعته من أحمد، يعني سمع أبو داود يقول صاع المعبد 5 أرطال وثلث، إذا كان الصاع 5 أرطال وثلث سيكون 16 رطلا 3 أصل، يكون 3 أصل. فسأل أبو داود لما أخذ قال فمن قال ثمانية أبطال فليس ذلك المحفوظ. وهذا ذهب إليه الأحناف، وهذا ذهب إلى أن الصاع ثمانية أبطال ولم يرى هذا أحد، قال ليس ذلك المحفوظ. قال أبو داود سمعت أحمد يقول من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا خمسة أبطال وثلثا فقد أوفى، يعني أن الصاع في الماء وفي صدقة الفطر خمسة أبطال وثلث. قيل الصيحاني ثقيل، الصيحاني تمر معروف مدينة نوع من التمر، قال الصيحاني، قال الصيحاني أطيب، قال لا أدري، هذه اللفظة فيها اختلاف. والصاع والأصابع الصاع أربعة أمداد، والمد بالأكفر الرجل والنص أربع حفلات، أربع أصاع أربع حفلات، كل حفلة ملأي كفر الرجل المتوسط الذي ليس يديه كبيرتين ولا صغيرتين، هذا هو الصاع، هذا هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وابو حنيفه ذهب الى ان صاع ثلاثه ابطال، وكان ابو يوسف الصاحب الاول يذهب الى قول ابي حنيفه ثم بعد ذلك لما ذهب الى الحجاز واروح الصاع ذهب الى الصاع خمسه ابطال وثلث، وترك قول ابي حنيفه. ولهذا ذكر البيهقي اخرج ابوها عن الحسين بن الوليد القرشي قال قدم علينا ابو يوسف الى الحج فقال اني اريد ان افتح لكم بابا من العلم اهمني، ففحصت عنه فقدمت المدينه فسالت عن الصاع فقال صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لهم ما حجتكم في ذلك؟ قالوا ناتيك بالحجه غدا. فلما اصبحت اتاني نحو من خمسين شيخا من ابناء المهاجرين والانصار مع كل رجل منهم اصطاع تحت رداءه، كل رجل منهم يخبر عن ابيه واهل بيته ان هذا اصطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابو حنيفه رايت فاذا هي سواء، قال فعيرت فاذا هو خمسه اربطال وثلث في نقصان اليسير، فرايت امرا قويا فتركت قول ابي حنيفه في الصاع واخذت بقول اهل المدينه. فابو حنيفه الصاحب الاول ابو يوسف كان يرى ان الصاع ثلاثه ابطال، ثم لما قدم المدينه واروا خمسين شيخ اتوا به الصاع وكل واحد ورث على ابائه واجداده ان هذا هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، ترك قول ابي حنيفه واخذ بقول اهل المدينه. والمراد بيان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في الغالب بالصاع ويتوضا بالمد، وربما توضا بثلث يمد، وربما غسل باقل من الصاع، وكان غسله وجوده بثلث اخر في الغالب، وقد يزيد يسيرا، وليس المراد التحديد كما ذكر الشارح كلام جيد في هذا. قال واعلم انه ليس الغسل بالصاع او الفرق للتحديد والتقبيل، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما اقتصر على الصاع وربما زاد عليه، والقدر المجزي من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر سواء كان صاعا او اقل ركعه، هذا هو الله المراد المجزي من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتاد سواء كان صاعا او اقل ركعه، ما لم يبلغ في النقصان الى مقدار لا يسمى مستعمله مفسدا او الى مقدار في الزياده يدخل فاعله في حد الاسراف. اذن ليس هناك تحديد، لكن هذا في بيان ان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر بالصاع، فاذا اقتصر بالصاع او اكثر فلا حرج او اقل فلا حرج، المهم يعمل البدن على الوجه المعتاد على الوجه المعتبر، اذا عمم بدنه بالماء سواء كان صاعا او اقل او اكثر ما لم يبلغ في النقصان الى حج الى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا، لو اتى بمد أو بنصف بد فاغتسل به هذا لا يصل في العادة يعني عادة إلى أنه يسبب غسل بل يكون هذا مش يكون مش هو المقصود الغسل ليس المقصود المش يمسح بدنه المقصود نفسه فإذا جاء بنصف بد وقال إني اغتسل بنصف بد يقول هذا مش هذا ما هو غسل هذا شيء يسير اقتدار يسير فإذا عظم بدنه على الوجه المعتبر بما ولو أقل من الصلاة فلا بأس ما لم يبلغ إلى حد لا يسمى يستعمله مغتسلا وإنما يسمى ماسحا وكذلك الزيادة لا بأس بها ما لم يصل إلى حد الإسراف فالإسراف لا يجوز الإسراف ولا ينبغي الإنسان الإسراف نعم في إطلاق تخريج الحديث هنا أخرجه مسلم ذكر الشيخ عن ذكر البخاري كتاب في تخريج عن اختلاف الألفاظ
متفق
نعم هذا يقول الشيخ لكن الألفاظ نعم
باب في الغسل من الجنابة حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني سليمان بن قرد عن جبير بن قرد قال حدثني سليمان بن قرد عن جبير
سليمان بن قرد
قال حدثني سليمان بن قرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما
لا وهذا الباب معقود لباء شفية الاغتسال ذكر فيه حديث جبير الحديث أخرجه في الشيخان النسائي وابن ماجه وفيه شباب إثارة الماء على الرأس ثلاثا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة وأشار بيده كثيبا ولم يذكر بقية يعني الغسل لأنه جاء في الحديث الأخرى وإنما فيه بيان إصابة الماء على رأس ثلاثة هذا هو الصحيح والواجب إصابة إذا غسل رأسه ووصل إلى أصول الشعر كفى يكونه يفيض الماء على رأس ثلاثة هذا مستحب وكذلك أيضا تعميم البدن إذا عمم في البدن مرة واحدة عمم البدن بالماء كان وإذا فاض الماء على رأسه ثلاثة وغسل شقه الأيمن ثلاثة والشقه الأيسر ثلاثة فهذا هو الأكمل والأفضل والواجب مرة تعميم البدن مرة إذا صب على رأسه الماء وروى وصول الشعر كان ولو مرة لكن كونه يفيض الماء على رأس ثلاثة هذا أكمل وأفضل
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من نحو الحلاب فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأس الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه
يعني أيضا أخرج الشيخان والنسائي في استحباب البداء بالميامن في التطهر ولهذا قال فبدا بشق راسه الايمن وفي انه اخذ بكفيه فقال بهما على راسه وقالوا من نحو الخلاب قال ذكر الخطابي ان الخلاب اناء يسع قدر حلب الناقه اناء يسع قدر حلب الناقه فاذا اتى بهذا الاناء وصب فيه الماء بإناء يسعى قدر حلب الناقة ثم اغتسل به وأخذ بكفيه وبدأ بشقه الأيسر والبخاري رحمه الله في صحيحة تأول هذا الخلاب على أنه شيء من الطيب يستعمل تأول على استعمال الطيب في الطهور قال الخطابي البخاري أحسن أنه وهب توهم أنه أريد به المشلب الذي يستعمل في الأصلين وليس الخلاف، وليس الخلاف لطيب في شيء، وإنما هو ما مختص لك. ولهذا قال رحمه الله ذكر هذا ترجمه وذكر نوع من الطيب. الخطاب يقول هذا واحد خالي، وإنما هو إذا يسع قدر حلب النعمة. نعم. وفيه في هذا الحديث أنه ولا بالشقين الأيمن، هذا هو الأفضل، ولم يذكر بقية الغسل، يؤخذ من الحديث الأخرى في استحباب البدء في الميامن، يبدأ بشق الأيمن، وإن لم يبدأ فلا حرج، يعمم بدنه بالماء سواء بدأ بالأيمن أو بالأيسر أجزع، لكن الأفضل أن يبدأ بالشق الأيمن من الرأس، وكذلك أيضا يبدأ بشق الأيمن من الجسد. نعم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن زائدة بن قدامة عن صدقة قال حدثنا جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن ثعلبة قال دخلت مع أمي وخالتي على عائشة رضي الله عنها فسألتها إحداهما كيف كنتم تصنعون عند الغسل، فقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاث مرار، ونحن نفيض على رؤوسنا خمسا من أجل الظفر.
نعم. وهذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وفي سنده جميع بن عمير وتكلموا فيه جميع، قال بعضهم لا يحتج بحديثه، قال فيه التقرير صدوق نخطأ ويتشيع، والحديث ثابت صحيح وغيرهما في النبي يتوضا وضوءه للصلاه ثم يفيض على راسه ثلاث مرار، فثابت صحيح، لكن المستنكر قوله ونحن نفيض على رؤوسنا خمسه من اجل الظفر، في ان عائشه خالفت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يفيض على راسه ثلاثا ويفيض على راسه خمسه، قالت من اجل الظفر او من اجل الظفر، وهي الخمسة من الشعر، من اجل الظفر وهو من اجل الظفر وهو شد الشعر، او من اجل الظفر وهي الخمسة من الشعر، يعني من اجل الشعر، من اجل الظفر يعني من اجل الشعر، او من اجل الظفر من اجل ان الشعر مشدود. فالحديث فيه ثابت عائشة على رأسها خمس مرار خمس مرار، لكنه معارض لحديث أم سلمة الآتي يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين على سائر جسدك، وهذا هو المعتمد، وهذا لعل هذا من أبهام جميع المشكلة على جميع بن عمير
عوام
من حوشب
قال البخاري في نظر قال ابن
ابي البخاري لطيف العباره، اذا قال في نظر معناه لا يحتج به، لكنه لطيف العباره، فلعل هذا من اوهام من اغلاطه قوله ونحن نفيض في رؤوسنا على رؤوسنا خمسا من اجل الظفر، هذا من اوهام جميع، ولا يمكن عائشه تخالف وخالف فعله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في حديث ام سلمة يكفيك ان تحتي على راسك ثلاث حثيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يكفيك ان تحتي على راسك ثلاث حثيات، ويقول نحن في ضرع على رؤوسنا خمسه، لا يمكن خالف، لكن هذا من اوهام واغراض جميع. نعم.
حدثنا
نعم شق نعم الأفضل كل شق ثلاث مرات. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب الواشحي حاء وحدثنا مسدد قال أخبرنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة قال سليمان يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله، وقال مسدد غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى ثم اتفقا فيغسل فرجه، وقال مسدد يفرغ على شماله وربما كنت عن الفرج
كنت ربما كنت.
وربما كنت عن الفرج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل يده في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثة فإذا فضل فضلة فضها عليه.
نعم وهذا يأخذ الشحال والتلمي والنسائي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ أولا بقصد فرجه وما حوله ثم يفرغ بيمينه على الشمال فيغسل يده وفيه ربما كنت عن الفرج يعني الكناية هو أن يعبر عن الشيء فيما يفيد المعنى في عبارة ليس فيها يعني لا يستنكرها الإنسان يعبر عن الشيء الذي يستحى منه في شيء في لفظ واضح. وهي النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ أولا بغسل فرجه وما حوله وفي الحديث الآخر أنه يضرب بيده الأرض والحائط مرتين وثلاثة لإزالة ما علق بها من الرائحة. وكان الجدار مطي إذا ضرب يده بالجدار الطين ثم صب عليه الماء زال الرائحة. وإذا والآن لا يوجد تراب ولا في الجدار ولا في الأرض ولكن صابون وما يذوب عليه. وإذا لم يحدث صابون صب عليه الماء الماء كافي الماء يكفي صب الماء عليها لكن من باب النظافة لا صار شيء من الصابون أو فرض الأرض والحائط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرائحة فهذا أفضل. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يغسل فرجه وما حوله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يخلل شعره يصب على رأسه ثلاثة كما سبق الحديث السابق أنه يغسل رأسه ثلاثة وهذا أفضل. والواجب إصال الماء إلى أصول الشعر ولو مرة واحدة إذا فضل فضل صبها عليه. نعم.
حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت
قص على حديث عائشة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه وأقام عليهما فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذا الحديث في اختصار في بيان كيفية الغسل من الجنابة هو أنه يبدأ بكفيه. هذا جاء في عدة أحاديث فيغسلهما ثلاثا حديث عائشة وحديث ميمونة وغيرها أن المسلم إذا أراد الغسل من الجنابة يبدأ بغسل كفيه قبل ذلك تكون النية ينوي لابد من النية. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لابد منها ينوي. فإن انغمس في الماء ناوي التبرد فلا يرتفع الحدث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إلى المال لا بد من النية. ثم يسمي أيضا تسمية في الوضوء وفي الغسل مستحبة عند جمهور العلماء، وأوجبها طائفة من العلم وهو مذهب الحنابلة والجماعة، قالوا ولا حلف وإن كان ضعيفة إلا أنه يشد بعضها بعضا يكون باب الحسن لغيره. ساق الحافظ الكبير رحمه الله الآثار في هذا حياة الوضوء في آية المائدة كثيرة، وقال أنه يشد بعضها بعضا. قل ثم غسل مرافعه، قيل المراد بمرافع المغابر الآباط وأصول التخيلين، وهو كناية عن غسل الفرج، كنت عائشة رضي الله عنها غسل الفرج بغسل المرافع كما جاء في بعض الروايات في مسح النسغان وجب الغسل يريد التقاء السكنين، كان عنه بالتقاء وصول الخليل، هكذا ذكر هذا في النهاية الثانية. وفي أنه بعد ذلك يرسل يده إلى استنجى يرسل يده، ولهذا قال وأفاض عليه الماء فإذا أنقاهما ويلقي يديه أهوى بهما إلى حائط جاهل أيضا فيه حديث أنه عليه الصلاة والسلام استنجى ضرب بيده الحائط لتنقية اليد مما علق بها من الرائحة، وإذا غسل بالصابون فإنه يرب الأمر الحائط، لأن الحائط في ذلك الزمان من طين فيعلق الطين ويغسل، أما الآن الحائط أملس وكذلك الأرض ملسة فيرب عنه الصابون ويكتفى بالماء كفى ليس بلازم، فغسل بالماء كفى، لكن هذا باب النظافة. ثم يتوضأ ثم يجيب الماء على رأسه، هذا مختصر تخرج الحديث عنه.
الله ما تكلم عن تخريجه. قال واعلم أن متن هذا الحديث فيه اختصار وتقديم وتأخير، ولعل بعض الرواة قد فعل ذلك. الله تعالى أعلم.
بدل المجهول فعل تخرجه. نعم الباري والله نعم شوف نعم نعم هذا ذكر في النهاية وطاوي وما يسمى فيه الأوسار والمراد الكناية عن الفضل.
عبد الله فيه سيد بن أبي عروبة عبد الله عنك قال ثقة حافظ له تصنيف كثير التدريس واختلط.
هذا السند هذا؟
نعم عبد الله قال حدثنا سعيد عن أبي معشر
سعيد بن أبي عروبة معروف سعيد بن أبي عروبة
ومحمد بن أبي عبد الله عنك روى عنه بعد الاختلاط. محمد بن أبي عدي اللي هو محمد بن إبراهيم روى عن سيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط.
تكلم عن التقريب
التقريب قال أخوان ثقة حافظ له تصنيف كثير التدريس واختلط وكان من أثبت الناس في قتاله.
هذا فيه يعني بعض المخالفة لحديث الوفاة لفظ غسل مراصعه ومراصع غسلين ثم قال وأفاض عليه الماء ثم قال فإذا أنقاهما، مع أن التنقى إنما هي اليد اليسرى هي التي يباشر بها الاستنجاء. نعم قال أبو حاسم إيش؟ نعم من روى عن سعيد بعد الاشتراك.
قال حدثنا الحسن
بن معشر ما تكلم عليه معشر
الا قال زياد بن كريم قال عنه ثقه حسن.
نعم.
حدثنا الحسن بن شوكر قال حدثنا هشيم عن عروة الهمداني قال حدثنا الشعبي وقال قلت لعائشة قلت قالت عائشة رضي الله عنها لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة.
هذا في بيان يعني أنه عليه الصلاة والسلام إذا استنجى فرض يده الحائط هذا جاء في عدة أحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استنجى فرض يده الحائط لتنقيه وإزالة الرائحة لكن الحديث هذا ضعيف لأنه منقطع عن الشعبي نسمع من عائشة رضي الله عنها ولكن ضرب اليد بالحائط هو ثابت حديث لأنه كان من الطين الحائط لذلك تنظيف اليد من أثر الاستنجاء والفرج والحسن شوف لا بأس به صدوق.
نعم. حدثنا مسدد بن مسراد قال أخبرنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن كريب قال أخبرنا ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة فأكفى الإناء على يده اليمنى فغسل مرتين أو ثلاثا ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بيده الأرض فغسلها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة. قال أبو داود قال مسدد قلت لعبد الله بن داود كانوا يكرهونه للعادة فقال هكذا هو ولكن وجدته في كتابي هكذا.
نعم. وهذا الحديث من رواه الشيخان حضر الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه وفي حديث من منع البدء برفع كفيه وأنه يشرع للمسلم إذا أراد أن يغسل يبدأ برفع كفيه في نية رفع الحديث عنهما وهذا بعد النية بعد النية الغسل وبعد التسمية بعد النية وبعد التسمية لأن الحديث إنما العمل بالنيات وإنما لكل ما نوى رحمك الله وبصره مستحبة في الوضوء في الغسل عند جمهور العلماء ثم البداية في الفرج شماله وفي وضوء الوضع والاستنشاق في غسل الجنابة وفي الوضوء وكذا في الوضوء هذا هو الصواب الصواب ان الوضوء والاستنشاق واجب الثاني في الوضوء وفي الغسل قال بعض العلماء ليست واجبة لا في الغسل ولا في الوضوء قال اخرون واجب الثاني في الوضوء دون الغسل وقال اخرون يجب الاستنشاق دون المضمرة الصواب انه لا بد منهما وفيها النبي صلى الله عليه وسلم اولا ثم اخر غسل الرجلين في تاخير غسل الرجلين الى اخر الوصف في حديث عائشه انه كمل وضوءه اولا قبل غسل الرجلين دل على جواز الامرين في حديث ميمونه اخر غسل الرجلين وفي حديث عائشة كمل الوضوء إلا على جواز الأمرين ولعله أخر غسل الرجلين حديث ميمونة لأن المكان فيه طين فغسل إليه آخرا حتى ينظفهما من الطين والتراب. نعم. وأما فيه أن فيها قل فيه أنه في آخر الحديث أنها قالت ناولت المدين فلم يأخذ وجعل يصب الماء عن جسده. أخذ بعضهم من هذا الحديث أنه أن ترك المنديل أولى في الغسل دون الوضوء فإنه سكوت عنه. ولهذا يقول العلماء في الوضوء تباح معونته وتنشف أعوانه. أما في الغسل فالأولى تركه وإن صار فلا حرج. ولهذا قال لما ناولت المنديل فلم يأخذ وجعل يصب الماء في من جسده. قال الأعمش سليمان الأعمش لإبراهيم النخعي فذكرت ذلك لإبراهيم فقال سليمان الأعمش ذكر إبراهيم النخعي سأل عن هذا فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا لكن كانوا يكرهون العادة. يعني لما يتخذ التنشيف عادة لا لما يفعله أحيانا. ثم سأل سليمان الأعمش النخعي قال هل السلف يكرهون المنديل يرون به بأسا؟ قال لا يكرهون للعادة لمن اتخذه عادة لمن اتخذ تنشيف عادة أما من فعله أحيانا فلا حرج. قال أبو داود قلت لمسدد هو شيخه قلت لمسدد قال عبد الله الراوي شيخ مسدد هو عبد الله بن داود كانوا يكرهون للعادة يسألوا يعني أكانوا يكرهون للعادة. وداود يروي عن الشيخ المسدد أنه قال لشيخه عبد الله بن داود كانوا يكرهون للعادة يعني أكانوا على حد فضل الاستفاء يعني أكانوا يكرهون التنشيف من أجل العادة. فقال هكذا هو يعني هكذا حفظته ولكن وجدت ولكن وجدته في كتاب هكذا. فالكتابة ما في الكتاب غير ما في الشرط. ويقول وجدته في كتاب هكذا ولكن أحفظ ولكني أحفظ أن هكذا قال هكذا هو يعني هكذا حفظته انه كان ولكن وجدته في كتابي هكذا. نعم وجده انه لا يرون في المنديل بأسا. نعم
حدثنا
نعم أصلنا واجبتان اذا توضا فالافضل انه يتوضا مغتسل قبل الغسل يستنجي ويتوضا ومن ذلك الموضوع الاستشهاد يكتفي بهذا. نعم يجب التوضا على قول لانه مدري يعني اذا لم يتوضا اختلف العلماء في هل يجزئ الوضوء او لا يجزئه هل يندرج الأفراد الأكبر فيكتب بالغسل عن الوضوء على قوله قيل إنه يجزيه إذا نوى رفع الحدثين إذا نوى رفع الحدثين دخل الأفراد الأكبر وإن لم ينوي فلا بد أن يتوضأ ولكن الأفضل يتوضأ قبل الغسل ويكفي هذا ولا يحتاج يعيد الوضوء كما سيأتي إلا إذا أحدث.
نعم ما شاء الله
نعم ليها ربنا هنا عبود لأنها حاجة سمونا هذا أنه لم يريد أما الوضوء مسكوت عنه.
حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن شعبة قال إن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة يفرد بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار ثم يغسل فرجه.
قل هكذا إلا السؤال قال هكذا هو بين الصالح أن هذا أن توجيه إبراهيم ومن أكثرة الأعمش معه قال في كتابي هكذا، يعني هكذا في حفظي مع من أكثرة الأعمش مع شيخي لإبراهيم، وإنا نحفظها ولكن وجدت حديث ميمونة في كتابي هكذا.
نعم. حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن شعبة قال إن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى.